العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. عليكم السلام ورحمة الله. نقرأ مرة أخرى المقطع الذي ذكره الإمام زين العابدين صلوات الله عليه حول الجهاد الابتدائي أو جهاد الدعوة. هذا المقطع يعني بعد ما ذكر الإمام أقسام متعددة من إعداد القوة وما شابه ذلك، يعني واجبات عامة في المسؤوليات العامة متعددة ذكرها الإمام في البداية. لاحظ لا ربط لها بالجهاد الدفاعي ولا بالجهاد الابتدائي في البداية، يعني إنما هي أعداد القوة كما مر بنا تقريبا 19 آلية من آليات تنامي القوة، فهذا ما له ربط حتى بالدفاع ولا ربطهم بالجهاد الابتدائي. في نفسه هو واجب، سبحان الله، قواعد مسؤولية وتكليف لا صلة ولا ربط لها لا بالجهاد الدفاعي في الأساس ولا بالجهاد الابتدائي، يعني في نفسه أصلا تنامي القوة. طبعا يعني يمكن تسميتها إعداد الجهاد الدفاعي إعداد الجهاد الابتدائي، هذا صحيح، لكن هي في نفسها واجبة مثل هذا التعبير، وأيد حماتها بقوتك إلى غيرها من. نعم، وذكر فذكر سلام الله عليه الحراسة، هاي الحراسة ليست جهاد دفاعي إلا بمعنى الدفاع الاستباقي أو الدفاع بالمعنى العصر الحديث، نعم، أما الدفاع الاصطلاحي اللي ذكره الفقهاء من نزول عدو على المسلمين أو المؤمنين، ذاك الاصطلاح الجهاد الدفاعي لا، هذا دفاع بالمعنى العام الرازعية، وهي نكتة جدا مهمة. شوف لاحظ إذن هم طبعا ذكروا الفقهاء، لذلك هم الفقهاء فرقوا بين الجهاد الدفاعي والمرابطة والمرابطة، وإن كان الجهاد الدفاعي والمرابطة في منطق الأكاديمي العصر الحديث كلهما يندرج في أقسام الدفاع أما أقسام، بس أيما كان كاصطلاح فقهي عند الفقهاء إذن الجهاد الدفاعي غير المرابطة، المرابطة جانب آخر. نعم، فهنا إذن هو سلام الله عليه تعرض لوجوب المرابطة ثم الجهاد الدفاعي ثم أيضا الجهاد الابتدائي، فإذن عدة أبواب تعرض لها الإمام سلام الله عليه، عدة أبواب، باب المرابطة وباب الجهاد الدفاعي وثم الجهاد الابتدائي وإعداد القوة بصورة عامة عليه تعالى، باب الأم، الباب إعداد عداد القوة في نفسها. لذلك شوف لاحظ هاي عداد القوة، هاي الصيمة، هاي الجملة، وهي كل جملة مو فقط كل فقرة، كل جملة لها قاعدة، سبحان الله، فيها قواعد. هذه الجملة اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام، يعني حولهم وقوتهم بذلك، يعني بآليات الأعداد التي ذكرها، آلية الأعداد قريب 19 مرة بناء الجلسة السابقة. آليات ضعاف العدو أيضا قريب 14 ربما 12 14 آلية لضعاف العدو. مجموع آليات الإعداد القوة للمسلمين والمؤمنين مع آليات تربوية نعم أكثر من 30 آلية من الآليات ذكرها الإمام عليه السلام. هذا يقول واللهم وقوي بذلك يعني كلا المجموعتين من الآليات قوي بذلك محال أهل الإسلام من حولهم وقوتهم. شوف إعداد القوة. هذا إعداد القوة في نفسه واجب، يصب في المرابطة يمكن، يصب في الدفاع يمكن، يصب في الجهاد لا يعني، أو لم يصب في شيء آخر، هو في نفسه، هو نفسه لا بد من. وقد ذكر من تلك الآليات الإمام صلى الله عليه وامكر لهم في والطف لهم في مكرهم تخطيط، وألف بين قلوبهم. شوف الوحدة والاتحاد آليات متعددة صمالها رب بمنازلة الأعداء في ميدان الحرب. عم نفسه كيان المسلمين أو كيان المؤمنين يتنامى يزدهر قوة. نعم اللهم وقوي بذلك أهل الإسلام. فهذا الحقيقة في نفس هذا البند في الحقيقة إعداد للقوة بالأحرى. نعم نعم حينئذ جسمه باب المرابطة موجود اللي هو في البداية كان قد ذكره عليه السلام. هذه المرابطة يعني نستطيع أن نقول أربع ركن مركزي أم وهو إعداد القوة، بحث المرابطة ذكر على كل تفريعا أو باب ثاني آخر تابع، باب تابع ثالث جهاد الدفاع قوة الردع، باب رابع طبعا حتى قوة الردع هذه في نفسها هي في نفسها واجبة جانب الردع، سميت مرابطة سميت دفاع سميت أي نفس قوة يعني تنامي القوة لأجل الردع هي هذه من الواجبات التي تعرض لها عدة مرات الإمام عليه السلام. فيقول عليه السلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم ثم تنامي تنمية حتى في الجانب المالي الاقتصادي كل الجوانب كل أصعدة قاعد يتعرض لها عليه السلام. وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم لأن قوة الرد تكفي المؤمن عن الانشغال بمنازلة اشتباك عسكري نفس الردع قوة الردع، وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك. هنا لما يقول حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك هذا واضح يرتبط بالجهاد الجهاد الابتدائي. حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم اغزيها بعد تصليح أكثر، اللهم اغزو بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين. يواصل عليه السلام في هذا الجهاد البداية حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب. مرة من البارحة قد يقول قائل بأن الإمام إنما يتعرض جهاد ابتدائي بلحاظ يعني قضية حقيقية فرضية بغض النظر عن زمانه مو ما يلاحظ زمانه تشريع كلي، لا لأنه عليه السلام يذكر حدود ثغور المسلمين مع الكفار في هذا الزمان، ويدعو الله في ذلك الزمان تتوسع، ولا بعد زمان توسعت إلى ما هو أوسع وأوسع وأوسع. فواضح في الإمام لا يأخذ فقط قضية كلية حقيقية، بل ناظر حتى للتطبيق الجزئي. حينئذ إن شاء الله سؤال حتى يكشفوهم إلى من قطع التراب قتلا في أرضك وأسرا، أو يقروا بأنك أنت الله لا. هنا مر بنا البارحة أن الإمام يبين فلسفة الجهاد الابتدائي ليس أسلمت العقائد بقدر ما هي أسلمت الأنظمة، لأنه فرض في أسر، أسر يعني مثل الأمان، أصحاب الأمان أو أصحاب المعاهدة غير أصحاب الذمة. هذا أصحاب عقد الأمان أو عقد الصلح أو عقد المعاهدة لا يختص بأهل الكتاب، يشمل سائر الملل والنحال إذا استسلموا. فهم استسلموا والنظام يقام نظام إسلامي، ويكون شعب في تلك المنطقة وإن لم تعتنق الإسلام لكن يسمونهم أهل معاهدة. قد ذكر أبوهم في نهج البلاغة المعاهدة أو أهل الأمان. فعقد الصلح أو عقد الأمان أو عقد الصلح أو الأمان أو العهد، هذا يعم يسع أكثر سعة وشمولا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس، أعم منهم أي ملل ونحل ما دام استسلموا. إذا ما دام استسلموا مما ينبه يبين على أن الأسير، هاي معنى استسلام، مما ينبه على أن الغاية هي أسلمة الأنظمة وليست هي الغاية أسلمة العقائد. هذا أمر ذكرنا أنه أحد براهين القوية، غير بيان الإمام السجاد هنا حكم ضروري قرآني منصوص عليه روائي متفق على ضرورته بين علماء الإمامية، أن الأسير بعد وضع الحرب أوزارها لا يقتل، يقتل إذا مو الهدف أسلمت العقائد. ما دام هو استسلم وهو في قيد وفي سيطرة وسلطة المسلمين والإسلام لها حينئذ، بالتالي النظام يعني بيدي المسلمين فيكون أسلم للنظام. هذه قاعدة ضرورية نستكشف من هذا البحث، وقاعدة ليست ظنية اجتهادية، مع أنه لو كان ظنية اجتهادية أيضا يمكن يستنبط منها، فكيف بهي ضرورية ليس متسالم عليها، ضرورية عند علماء الإمامية، ضروري فوق المتسالم. من ثم من هذه القاعدة نستنبط أن ما ذكره الفقهاء 1000 سنة في باب الجهاد الابتدائي فيه مسامحة مع ما ذكروه من هذه القاعدة، يعني كصياغة قانونية سياسية عسكرية ما شئت بعبر، المفروض يغير إن فلسفة الجهاد الابتدائي المراد بها أسلمة الأنظمة وليست أسلمة العقائد. قاعدة ثانية ضرورية أيضا عند الأعلام عند نستند لها، ثالث الأمور أن الشيوخ والنساء والأولاد لا يقتلون ويحكم بالكفر وإن لم يكن أهل الكتاب، فبالتالي نعم سيصيرون مواطن من الدرجة الثانية الثالثة في دولة الإسلام. هذا بحث آخر صحيح، أهل عهد أهل معاهدة، يكون معاهد معاهدة أو من أهل الأمان عقد الأمان أو أهل عقد الصلح، بالتالي أي نوع من الصلح والتصالح حتى في تلك الأرض وذلك النظام الإسلامي أيما كان. فإذا ليس الغاية أسلمة العقائد، إنما هي أسلمة الأنظمة. دي 3 براهين وشواهد بعد أخرى قد ذكرناها في مواد أخرى ربما في كتاب عادات الصحابة، دال على أن الغاية من الجهاد الابتدائي أسلمت الأنظمة، إفشاء العدل. نفسها عفوا الآية الكريمة بعد لا أنساها، هذا وجه رابع، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم، الآية 75 في سورة النساء. أيضا هي صريحة في أن الهدف إقامة نظام عادل يأمن به الشعوب. نعم هذا النظام العادل بالتالي يكون دعوة بالتي هي أحسن للدخول في الإسلام والإيمان بهذا المعنى الصحيح. فهذا بعد أيضا عن وجه رابع نذكره، وهذا هذه الآية الكريمة صريحة. فهو أيضا في وجوه أخرى إذا ربما ذكرناها في متفرقات الأبحاث، منها في كتاب عادات الصحابة، على أنه لا بد من إعادة صياغة الجهاد الابتدائي في فقه الإمامية بما أفتى به نفس الفقهاء، يعني تجمع بين فتويين ضروريتين بينهم لا بد إعادة الصياغة، وهذه ليس بالشيء. من هذا القبيل ذكرنا مرارا كثير من الأمثلة، والله مثل ابن الزنا يذكر من جهة لا نسى ومن جهة فلا تعاد الصيام، وأمثلة أخرى كثيرة مثل صلاة العصر وغيرها وغيرها من الشواهد في هذا المجال كثيرة، فلا بد من عادة الصيام. شبيه الآن مثلا على كل وإن لم يتم صياغته قضية كثير السفر والسفر، وعندنا قاعدة مسلمة وتسلم عليها أن الإقامة في الوطن أو الإقامة في السفر 10 أيام قاطعة للكثرة، الكثرة بسبب العمل عند المشهور، للكثرة بما هي هي أي ما كان. فنفس هذه ضابطة عدم الإقامة 10 هي تحدد لنا الكثرة ما هي، معناها الكثرة بسبب العمل، أن لا يكون الفاصل بين السفرتين غالبا أو سفراته لا يكون الغالب إقامة 10 أيام. ما يحتاج بعد سفرة نقول في الشهر سفرتين 6 أسفار كم يوم أصلا، هاي الضابطة الضابط هاي ما تحت هاي الضابطة التي حدسية ظنية لا حاجة لها، ولا تنضبط ولا تطرد ولا تنعكس. هي القاعدة، هذه قاعدة قاعدة مسلمة أن الكثير السفر بإقامته. لاحظ معناها أنت تجمع القواعد، هو الشارع ضبط المسألة ما يحتاج احنا نضبطها، هو الشارع ضبطها، ولكن في بعض الأحيان غفلة عن الالتفات عن هذه القواعد المسلمة في صياغة القالب النهائي. شوف شو هاي يعني في بحث كثير السفر هي المطلب اللي توصلنا إلى آخر. شبيه إلى ذلك حسام أمثلة كثيرة في الفقه على هذا الموضوع، يعني في قواعد مسلمة لو يصير التفات إليها حبك القالب المجموعي المفروض يصير غير الضابط اللي ذكرها كثير من الفقهاء أو مشهور الفقهاء. نعم مثل قضية ماذا؟ دخول مكة أو الحرم المكي أو المسجد الحرام أو مدينة مكة أو الحرم المكي، 3 عناوين: مسجد الحرام، مكة المكرمة، أو مسجد أو الحرم المكي. هل كل دخول يجب فيه مثلا أو لكل شهر؟ هي لكل شهر عمره شنو؟ بعضهم فسرها كثير، فسرها لكل عمر شهر عمره، سما لي تدخل في تفاصيل الأحكام بس أقصد كمثال عجيبة جيدة، لكل شهر عمره فسرها بمعنى مشروعية العمرة كل شهر مرة واحدة، وهذا تفسير صحيح. المراد شيء آخر، المراد أن بيت الله الحرام أو حتى مكة أو حتى الحرم المكي دخوله يحتاج لوجوب تحية. ما في تحية المسجد؟ تحية المسجد في كل مساجد مستحبة، إلا في المسجد الحرام تحيته أو الحرم المكي أو مكة المكرمة تحيته واجبة. بماذا؟ بالنسك، بإتيان النسك. فهذا لكل شهر عمرة المراد بهذا، ناظر لهالحكم، لا حكم مشروعية العمرة، العمرة تشرع كل يوم بل كل ساعة بل كل دقيقة، ما حتى لو يأتي بها لنفسك أو منوب عن واحد ما في معنى. الأدلة الدالة على مشروعية العمرة مطلقا كل يوم هي ما تعارض لكل شهر عمرة، ما لي رفض، لأن هذه نظرة جانب آخر وهذه نظرة جانب آخر. على أي حال، فمن ثم وقع الكلام عند الفقهاء لو أتى بعمرة التمتع ستعة عمرة التمتع في ذي القعدة أو في ذي الحجة عمرة التمتع. جيد. فإذا خرج في ذي القعدة ودخل في ذي الحجة تنقطع عمرة التمتع عن ماذا؟ حج التمتع. لماذا تنقطع؟ لأنه يخاطب بالذي أراد أن يرجع إلى مكة، يخاطب بأنه لا بد أن تدخل بعمرة بنسك بالتالي، وحج التمتع إحرامه ليس من بعيد، إحرامه لازم يكون من مكة، فكيف يصير؟ عليه حال ف من ثم هي تنقطع عمرة التمتع عن حج التمتع. زي ماذا لو خرج في ذي القعدة أتى عمرة التمتع في ذي القعدة، خرج في ذي القعدة ورجع في ذي القعدة؟ البعض مستشكل في نفس الشهر، بعضها مستشكل، قال أنا ما يدخل إلا بماذا؟ إلا أو لا نفترض عفوا أتى بعمرة التمتع في ذي القعدة، جيد، خرج في ذي الحجة ورجع في ذي الحجة على فتوى السيد الخوي ومشهود ثاني السيد الخوي أيضا هذه عمرة انقطعت لأن عمرته في ذي القعدة، وهو خرج في ذي الحجة ورجع في ذي الحجة، هنقول لا هي ما تنقطع ولا يحتاج دخول مكة بعمرة. لما؟ لأنه هو كان صحيح أتى بعمرة التمتع في ذي القعدة بس بقي في مكة حتى إلى ذي الحجة. من خرج متى؟ خرج فاضل المسألة الآن الصورة الأخيرة، خرج في ذي الحجة، خرج في ذي الحجة، خرج في ذي الحجة ورجع في ذي الحجة، إذن لم يفد وفودا جديدا على مكة، هو كان في ذي الحجة، فليس في عنقه لبيت الله الحرام تحية، لأن هو كان في ذي الحجة. مثل واحد أتان بغض النظر عن فرض الحج وعمرة التمتع في أشهر عادية، أتى بعمرة في ربيع الأول وخرج في ربيع الأول ورجع في ربيع الأول، هل يحتاج إلى عمرة؟ لا لأنه أتى أتى بماذا؟ أتى بعمرة التحية في ربيع الأول فقط، لأن خروجه في ربيع الأول أيضا هو على عهد من بيت الله الحرام في ربيع الأول. اللطيف أنه علل الحطاب والحشاش هذين اللي يروحون يومين يدخلون ويخرجون من الحرم المكي، علل بأنه يتردد كل يوم، شوف يعني يوم خروجه نفس يوم دخوله، فما يحتاج بعد التحية. فالنكتة المهمة ستجمع هاي الأحكام مع بعض البعض، تلتفت أن القاعدة هي هذه، أن كل شهر يحتاج لتحية. أنت إذا كنت على عهد بالبيت الله الحرام في شهر معين وخرجت منه ورديت رجعت فيه، هاي مو شهر جديد عساس تجدد التحية للبيت الله الحرام، لأنك خرجت في نفس الشهر، كنت على عهد قريب من بيت الله الحرام أو من الحرم المكي أو من مكة المكرمة في نفس الشهر، فليس شهر جديد يتجدد تلزم فيه. على كل مقصود إجمالا، هناك جملة من القواعد يمكن استنباطها أو أحكام يمكن استنباطها، مجموعة قواعد مسلمة بس تحتاج إلى التفات واستنتاج، هذا مقصودي. أرجع إلى هذا المثال متشعب ويشوش أكثر، بس نرجع إلى نفس البحث، أن في قواعد لو يلتفت إليها تعطي أجوبة استنتاج لأسئلة كثيرة منها. هذا كما ذكرنا الآن الجهاد الابتدائي من جملة من القواعد الضرورية، ذكرنا ثلاث تقريبا، شاهد قطعي على أن هدف الجهاد الابتدائي ليس أسلمة العقائد وإنما هي أسلمة الأنظمة. سعد بحث ذكره الإمام. نرجع إلى أصل الجهاد الابتدائي. زين في زمن الإمام زين العابدين، وهو يذكر لاحظوا العبارة خلينا نقرأها، حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقر بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم عموم بذلك أعداءك، عموم بذلك يعني توسعة دار الإسلام والجهاد الابتدائي، مع أن الإمام في زمانه ممنوع عن بسط اليد، ومع ذلك هو يقول بأن هذا الواجب لا يسقط، والمتصدي له غاصب ومأثوم. إيه مأثوم، لكن هذا في نفسه واجب. كيف التفكيك؟ إيه هو التفكيك اللي مر بنا أمس، شبيه مثلا الغاصب يفعل الفعل، المالك يأذن بالفعل، بس يأذن بالفعل لنفسه مو يأذن له الغاصب، يأذن نفسه لا يأذن الغاصب. أو شبيه ما ورد من ثمان تصرفات، ثمان أبواب الحكومات الجائرة سواء بين العباس أو بين ابن أمية في زمن الأئمة عليهم السلام، هم أدنوا لشيعتهم التعامل مع بيت المال المسلمين، مثل الهدايا، مثل شراء الزكاة، خراج المقاسمات، مثل إيجار من الدولة، مثل شراء العبيد والإماء. ثمان أبواب من فعاليات أو أنشطة الدولة الأموية أو الدولة العباسية ذكرناها في كتاب ملكية الدولة. الأئمة أمضوا تلك التصرفات، أمضوا تلك التصرفات، لم يمضوا ماذا؟ تصدي الغاصبين، إنما أمضوا ماذا؟ أمضوا الفعل في نفسه، لأن على الموازن تسهيلا للمؤمنين أو المسلمين أو المستضعفين. ثمان أبواب راجعوها في كتاب ملكية الدولة، هناك ذكرناها، متفق عليها بين الفقهاء، أي ثمان أبواب. حتى الفقهاء اللي في الضرب مع الاتجاه مثلا سياسي وقام الدولة كذا أيضا متفقين عليها، أي ثمان أبواب. تفكيك بين الفعل الصحيح للمؤمنين مو المخالفين، المؤمنين أو المستضعفين، وبين وبل هذه في خصوص المؤمنين حتى، وبين فعل، وبين تصدي الغاصب. ما لي رب بهذا بذاك، وإنما هذا تمضى لهذا الجانب. وفي أبواب أخرى، أي ثمان أبواب، أبواب أخرى لم أذكرها في ملكية الدولة، ويا ليتنا ألحقناها بها. باب القضاء والقصاص والحدود، بدءا من أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ثم الإمام الحسن والحسين وزين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري. كل الأئمة إذا تراجع، نراجع في أبواب القضاء والحدود والديات والقصاص، أبواب قضائية، هذه أبواب قضائية وتابعة لها. كل تلك الأبواب الأئمة عليهم السلام أقاموا العواج أو الأود في القضاء. ينظر يومين قضاء باطل من الأول أو الثاني يقول لا صلح القضاء، هكذا أقضي. هذه متواترة عن أمير المؤمنين، مداخلة أمير المؤمنين في القضاء. لما لأن القضاء ما لي رضى بهذا المتصدي، ما لي رضى المتصدي. قضاء في نفسه نشاط من أنشطة الدولة، وهي نكتة جدا مهمة. يعني سيرة قطعية من الأئمة عليهم السلام بدءا من أمير المؤمنين إلى الإمام الحسن العسكري، أن لديهم مداخلات في القضاء وفي الحدود وفي القصاص، لهم مداخلات والديات، يعني كل القضاء وما تبعه من أبواب لهم صلوات الله عليهم مداخلات. نعم، فهذه المداخلات خب كيف يعني؟ هل بعض ممن لا يميز بصيرة في الفقه والعقائد أو في عالم السياسة بعد، لأنه يملي دهشم وعي سياسي، يقول هذا إمضاء عوض بالله من أمين المؤمنين لحكومة السقيفة. كتب بعض السدج هكذا، إيه عجيب عجيبة، هذا مو إمضاء لها أو لا لتصديه، هذا عبارة عن محافظة على نظام الإسلام الذي بناه رسول الله، مو الدفاع إمضاء وترخيص وشرعنا للحكومات الظالمة بن يومية والعباس وبن السقيفة، لا، ويصير قطعية من الأئمة لأنهم ينعزلون عن هذا المجال. لاحظ سيرة قطعية جدا، هذا باب تاسع وباب عظيم غير الثمان أبواب اللي ذكرناها في ملكية الدولة، أن أنشطة الدولة النظام الإسلامي الأئمة يصححون عوجها، يقيمون أودها، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، شبيه مداخلات حتى الإمام رضا. الإمام رضا مع أنه اشتاط أن لا يداخل ولا يتحمل المسؤولية طبعا، ولكن من يرى خطأ يقول لا هذا القضاء مو صحيح، هذا الكذا مو صحيح، هذا صحيح، هذا موجب. مر بنا هذا باب تاسع ومتواتر عن أمير المؤمنين وعن بقية الأئمة، متواتر. وإذا لم يقم الحد عليه يقول أقم عليه الحد، هنا كذا هو كذا، حتى الإمام الصادق سلام الله عليه كم عنده مداخلات مهمة في إقامة الحدود في المدينة المنورة مع عند الوالي، يعني عند الوالي. فهذه إذن سيرة قطعية من الأئمة باب تاسع يجب أن نلتفت له. باب عاشر ذكرناه في كتاب عادات الصحابة ولم نذكره في ملكية الدولة أيضا، مداخلة الأئمة في الفتوحات، لا شر مو ليسش مشاركتهم مباشرة لا، لكن حوار بل مداخلتهم بآليات متعددة أخرى. مثلا مالك الأشتر اشترك في الروم في فتح الروم، وهو كان سبب فتح الروم في مصادر العامة، هم أقروا بذلك، وذكرنا المصادر في كتاب عدالة الصحابة، فتح فارس القادسية والنهاوند، مداخلة أصحاب العلم بل مداخلة المؤمنين في عطاء الخطة والتدبير وكذا. لاحظ إذن واضح في هذا الكلام اللي يقول الإمام زين العابدين، هو نفسه اللي يقول هو نفسه اللي فعل أمير المؤمنين، أن الفتوحات الجالب لا يتوقف كما ذهب إليه السيد الخوي أصر عليه، إنما المتصدين عم حرام عليه غاصب لنه. لكن نفس الفعل إذا كان في على الموازين لا يمشي. لذلك فقهاؤنا ذكروا في بحث الأراضي المفتوحة عنوى، هل هي أراضي للمسلمين أو هي أراضي للإمام، لأن إذا لم تكن بإذن من الإمام فهي أراضي للإمام، وإن كانت بإذن من الإمام الفتوحات هي في كل كتب الفقهية حتى الشيخ الأنصاري في المكاسب المحرمة ذكرها. شوف نفس البحث الفقهاء حاولوا يفككوا هي باب لاحظ باب عاشر يفككوا بين الفعل في نفسه موزون على موازين شرعية وبين كون المتصدي غاصب فضولي ما شئت فعبر، ما هي في تفكيك بين أمرين. هذا باب آخر. باب 11 يدل على أن هذا ما يدل على أن الجهاد في ذلك لا يتوقف، يعني المشهور قالوا بأنه من صلاحيات الإمام بلا شك، حتى القضاء من صلاحية الإمام، لكن هل يتوقف؟ مو لازم لكن يتوقف، يمشي على الموازين، وهذا بالتالي في الفعل في نفسه موزون، المتصدي غير موزون. دل شوف وجه ثالث، دعني أذكر لكم الأقوال. الأقوال عند علمائنا يكاد يكون أنا أقر يكاد يكون إجماع قطعي على أن الجهاد الفدائي من بل ضرورة، أنا أقول بعد فوق الإجماع القطعي، أعترف، خلي عمل السيد أخوي ما أعترف بالإجماع، أنا أقول بالضرورة أن الجهاد الابتدائي من صلاحية ولاية الإمام المعصوم حصرا، هذا ليس لك لا كلام فيه. شبيه القضاء، هذا مو فقط الجهاد الابتدائي، أيضا عندنا القضاء. القضاء كما عندنا روايات وأدلة قطعية إما لنبي أو لوصي نبي، ما لا كلام في ذلك. هل أناب الإمام أحد أم لا بحث آخر، أصالة حصرا ابتداء هو من صلاحية من؟ الإمام المعصوم. لكن هل هذا الذي هو من صلاحية الإمام المعصوم شبيه الدولة الآن؟ الدولة أصل الدولة، الدولة ولايتها حصرا بالسلطة التنفيذية غير السلطة القضائية، صلاحيتها صارة بيد من؟ كحكم ولائي تنفيذي، سلطة تنفيذية سياسية حصرا بالإمام المعصوم. لكن كنا حصرا بالإمام المعصوم، هل يمكن أن تتوقف إذا منع الإمام المعصوم؟ لا. لذلك سنأتي الأئمة سلام الله عليهم مدحوا دولة المختار، مع أن المختار لم يحصل على إذن، قطعا لم يحصل على إذن من الإمام زين العابدين. الإمام زين العابدين كان في شدة التقية والحراسة الأمنية. السمين بن حنفية حصل إذن، نعم قد فحونا إراد يستنبط من المختار من الإمام زين العابدين أيما كان. فمقصودي حتى التوابين، التوابين لم يوقفوا إقامة هذا الجهاد بن أمية ومقارعة الظالمين، لم يوقفوه على إذن من الإمام، لا لأن الإمام ليس له ولاية ولا صلاحية، بل له ولاية وصلاحية حصرا به، ولكن مع ذلك أن هذا الفعل ما يتوقف. فإذا امتنع عليهم عجزوا عن استبيان الحال من الإمام المعصوم، ما يتوقف هذا، ما يوقف هذا. لذلك في رواية في كامل الزيارات الإمام الصادق يمدح التوابين، يمدحهم طبعا بالفحوى، أنت تدري جو تقية في زمن الإمام الصادق ما يقدر يصرح، بس وكأنما الإمام الصادق يقول الذي أسس جيش التوابين هو جبرائيل. أوه شلون جبرائيل؟ جبرائيل ملك، شلون يأسسون؟ بيّن الإمام أنه تمثل جبرائيل في بعد معركة عاشوراء وصاح الصيحة على كل، أيقظت ضمائر كثير وتعاهدوا على التوبة. فالإمام الصادق يقول بدء حديث التوابين سببه من؟ جبرائيل، في كامل الزيارات. إذا ما اشتبه آخر رواية الباب الأخير في كامل الزيارات، هناك صرح الإمام سلام الله عليه، يعني أصلا يقول المؤسس المنظم لهم من؟ مبشر بعد، منه؟ من جبرائيل. ثم أدروا هذا من هو؟ أصلا ما أدروا، بس هذه لاحظ مثل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه، بين هذا في نفسه، بين تتلكع شنو أنت تلكوك، هذا تخاذل، أمر واضح، ليريه كيف يواري سوءة أخي. قال يا ويلتي، وصلت البينة، وصلت ما يحتاج من المرسال من الوصير، هذا مو مهم، المهم من؟ برهانية المتن في نفسه، حجية المتن فيه. ولا بالله عليك أحد قال بأن الغراب حجة؟ وأن الغراب مبعوث تكويني مو مبعوث تشريعي خاص، ولا حجية الغراب، فالكلام مو في الغراب، ولا الكلام في ماذا؟ نفس المتن المضمون. قال يا ويلتي عجزت أن أكون، شوف فطرة عقل، تنبه العقل الحكمة، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوى تأخي. يعني العقل يحكم بها، كان غافل. هذه لاحظ إذن بعض الأمور، فكك أنت بين المضمون وبين من؟ القناة والوسيط والمتصدي أو مش ما شئت فعبر. حتى في حجية الخبر أصلا مسلك القدماء الشيخ المفيد والسيد المرتضى، حتى الشيخ الطوسي يقبل هذا المبنى، لكن يضم له مبنى المتأخرين عن يعني دور للطريق كعلاج ضميمة. هو الشيخ الطوسي صرح في العدة، أصل مبنى الشيخ الطوسي نفس مبنى أستاذي المفيد والسيد المرتضى، المضمون هو المدار، الطريق ضميمة لأن الطريق هو أساس أو عليه المدار. هذا المبنى مبنى المتأخرين الشيخ الطوسي يعتبره تتم ضميمة، وإلا أصل مبنى أيضا نفس مبنى أستاذي اللي هو يعبر عنه الخبر العلمي في قبال خبر الأحد. خبر الأحد يعني ينظر إلى المدار في الحجية على الطريق الوسيط. خبر العلمي المتن يحصل عندك علم، تقول يا ويلتي عجزت، هي أصول قانون، أصول تشريعية، وبحث تنبه أن المضمون في نفسه قواعد شرعية مستقرة. المهم كيف في بحث حمار، إذا أدخل في بحث الطرق والتراث الحديث أرجع إلى نفس مبحث أنشطة وأفعال الدولة، أن أنشطة وأفعال الدولة إذن ماذا؟ يمكن نفكك الفعل عن الفاعل. والإمام صلى الله عليه يأذن في الفعل لأن الفعل على الموازين، يفكك بين الفاعل والفعل، الفاعل مو على الموازين مأسوم. لذلك لاحظ أهل اللسان موجود في بيانات أهل البيت، لك المهنة أنت أيها المؤمن، الفعل على الموازين وعليه الوزر. من ثم الروايات الكثيرة التي وردت عن المعصومين عليهم السلام أن الجهاد مع إمام جائر في الجهاد الابتدائي كأكل الميتة وأكل لحم الخنزير، هذا صحيح من جهة المتصدي، أو أن الفعل يصب لصالح من؟ المجائر. إيه طبعا هذا صحيح، لكن تتفكك أنت كما فكك أمير المؤمنين في فتح فارس في القادسية ونهاوند، فكك أمير، فكك لأنه ليس في اختلاط في البين، بس بالتالي أساس بناء الإسلام أعظم من قضية ابتزاز الحكومات الجائرة. كم هي تطول هذه الحكومات الجائرة؟ 25 سنة ظلم فيها المؤمنين، خلاص بس من بقى؟ نظام الإسلام باقي، حكومة الجائرين تتلف. فالمكسب الأعظم لمن؟ لنظام الإسلام، نظام سيد الأنبياء من جاوة إلى طنجة على تعبيرهم، من إندونيسيا إلى المغرب، هذا باقي. فالمؤمن ينظر لهذا الجانب، هذا الملف ينفككه. صح قد يبتز الجائر، إيه فتوح فارس لنا، أنتم ما فتحتوها، أنتم ما استطعتوا تدبروها. رحمة الله على أحد الأجلة بعد كتاب من عادات الصحابة ألف 5 مجلدات في أن من مصادر عامة أن الفتوحات فارس وفتوحات الروم والفتوحات كلها بتدبير في الملف الأول لأهل البيت، فرق عن فعل الآخرين. المهم ألخص هذا المطلب، وإذا صارت فرصة لعل في أيام العيد نواصل إذا رغبوا الأخوة، ما أدري إيه. على كل ثاني عيد، ثالث العيد قبل أن تبدأ الدروس نكمل هذا البحث حسب مزاج الأخوان. هسه مساء مثلا بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب مثلا اي هجوم على الأخوة الساعة، لكن المهم إذا مو إلزاموا احنا ما قلنا أول العيد ولا ثاني العيد، قلنا ثالث على الأقل ثالث رابع العيد صحيح. الساعة على كل من يرغب نستمر احنا ولو بالقليل القليلة أيما كان. فالمقصود هذا المطلب أذكر هذه الملخص على أساس يصير واضح أصل الفكرة، وإلا أنا ما دخلت الحين في التفاصيل الأدلة. أصل الفكرة إذن المشهور بل إجماع قطعي ضروري وأدلة كثيرة تصير، هو ما يستطيع ينازع في كونها ضرورة. أنا يعني من هالجهة يعني أتعجب من السيخوي رحمة الله عليه كأنما يرى أن هاي الرواية أو روايتين يناقش فيها، لا 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 لا، هي القضية متواترة وليس واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث وكذا. إنما جواب الثالث السيخوي جيد، طبعا جوابهم مو كامل الثالث، حمل على بعض المفادات السيخوي في هاي السيئة. جواب الثالث أو نقول جواب رابع هو هذا الصحيح. فإذا في كلام أن الجهاد الذائي ولايته حصرا بلمن معصوم، هذا لا ريب فيه، لا ريب فيه، لا ريب فيه. بس هذا مو خاص بالجهاد الذائي يا جماعة الخير، هذا أيضا بالقضاء، أيضا بالسلطة التنفيذية السياسية الولائية، أيضا بالسلطة حتى في الإفتاء. نحن لا يحق الفقهاء لا يحق لهم أن يفتون إلا بعد مراجعة الثقلين الكتاب والعترة. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ انظروا إلى رجل منكم نظر في حلالنا وحرامنا وكذا وكذا فجعلوه، فإني جعلته أنا الصادق صامن والصادق، جعلته عليكم حاكم. النص تنصيب من الإمام مو من واحد آخر. لما؟ لأن هاي السلطة حصران أصالتان وحصران، هاي ما لها تخصيص، ده لا يصلح لهذا القضاء إلا وصي النبي أو وصي النبي، هاي ما فيها تخصيص. إنما الفقهاء أيدي لمن؟ للإمام. سنبين بعد في الروايات إذا كتب استمرار لهذا البحث في أيام العيد نجي مشورة واستفتاء بعد ذلك مع الأخوة، شوف شنو شد حزامه كيف، ولو لك ثلاث أربعة أيام يخلص إن شاء الله. على إتحال لأنه بحث دخلنا احنا في دعاء الثغور بعد أن كان بحث فقه العداوة، ونعمل بحث من المسؤوليات العامة ولازم مناسب لهالأيام اللي فيها حرب على راية الإيمان. المقصود أيام ما كان فقول المشهور فهموا من هذا المطلب ماذا؟ أنه لا يسوغ لفقيه أو عادل من المؤمنين أو كذا يتصدى الجهاد الفزاعي. هذا فهم المشهور، مو مشهور يعني متسالم علماء الإمامية أن جاز الشرط تصدي المباشر الإمام. ميزة باقر السبزواري الخراساني صاحب كفاية الأحكام وصاحب كتاب الذخيرة كتابين، سوفاتي طلعوها في جوجل، يعني تقريبا معاصر المجلسي، صاحب كتاب الذخيرة وكفاية كفاية الأحكام، ميزة محمد باقر السبزواري الخراساني، هذا كان معاصر لمن؟ لوالد للشيخ حسين الخنصاري. الشيخ حسين الخنصاري، الشيخ حسين الخنصاري كان المرجع الأعلى في إصفهان، في إيران، في إصفهان. نعم، ميزة محمد باقر الخراساني السبزواري. كتب من؟ كتاب، كتاب. هذان العلمان متعاصران وبينهما مساجلات علمية دسمة جدا. 1090 صار كتاب كفاية الأحكام والدخيلة 1090، إذن توفي قبل المجلسي، توفي قبل المجلسي ب 21 سنة صاحب البحار، دفن في أسوان عمدا. ميزة محمد باقر السبزواري الخراساني، بتعبير الشهيد مطهري من عجائب الدهر أن أول المرجع الأعلى الفقيه عند الشيعة هو أول فيلسوف عند الشيعة. ميزة محمد باقر في زمانه، ميزة محمد باقر السبزواري الخراساني. ومن أيضا، هاي عجوبة ثانية، الشيخ حسين الخنساري صاحب مشارق الشموس اللي ينقل عنه الشيخ الأنصاري في الاستصحاب، هذا معاصر، هم مرجع على وهم أول فيلسوف، فاجتمع أول فيلسوف شيعي في أول مرجع فقيه في شخصين متعاصرين، ولذلك بينهم مساجلات علمية في علم الأصول دسمة جدا عقلية، ما هي طبيعت لو ما طبيعت، رسائل جدا دسمة بين العالمين، لأنهما أعلى فقيهين في إيران، في إيران في أسوان، وأعلى في يعني في العلوم العقلية هم المرجع الأعلى، وفي العلوم النقلية هم المرجع الأعلى في عرض واحد. كانت مساجلة عجيبة بينهم. على أي حال، الخنساري مشوفة متى توفى، حسين الخنساري صاحب كتاب مشارق الشمس. المهم إذا توفي هذا قبل من؟ قبل المجلس الأول، جاي معاصر يعني المجلس الأب، معاصر للشيخ البهائي، معاصر لملا صدر بعدهم. هذا الميزة محمد باقر ذهب إلى قول ثاني، قال لا، الجهاد الابتدائي جهاد دعوة في الغيبة الكبرى لا يسقط، ذكر ذلك في كتابه. السيد خوي تابعه في منهاج الصالحين. أنا أؤلف قول ثالث جمع بصلح بين القولين، بأن الجهاد الابتدائي نعم كما عليه ضرورة الإمامية ولاية حصرية بالإمام المعصوم، هذا صحيح، ولكن هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي بأن هذا الفعل لا يعطل، كما في القضاء، كما في الدولة، كما في أنشطة كثيرة للدولة لا يعطل، كما يبين الإمام زين العابدين في دعاء الثغور أيضا في زمانه، يدعو الإمام زين العابدين أن هذا النشاط والمسؤولية على الدولة الإسلامية لا تعطل. وبعبارة أخرى، أمير المؤمنين سلام الله عليه ألم يقول الفقهاء في باب الأراضي المفتوحة وفي مكاسة محرمة، كل الفقهاء قالوا إذا كان بإذن من المعصوم، يعني معناته المعصوم ممنوع غير مبسوط اليد وممنوع من التصدي، مع ذلك الفعل مشروع. إذن قضية الفتوحات أو الجهاد الابتدائي يمكن تصوير أن الإمام لا يتصدى له مباشرة، لكن الإمام يأذن، مو يأذن للغاصب، لا حاشا، لا لبني السقيفة ولا لبني أمية ولا لبني عباس، لكن يأذن بالفعل في نفسه، لماذا؟ لأنه على الموازين. هذا هو الرأي الفحل الذي نراه قول ثالث، وهو التزم به الفقهاء في الفتوحات، نفس فقهاء الشيعة التزموا به في الجملة الأقل، إذا لم يكن بالجملة التزموا به. هذا التفكيك في الفتوحات هو الجهاد الابتدائي، هذا هو عصارة التفسير التحليلي لهذا البحث، أما تفصيله فيوكل إن شاء الله إلى وقت آخر. قال حالي نفسه يعني متوفي بالسياسة، نفس يعني معاصر، لأنه هو نفسه نعم متعاصرين، إذن هما تقريبا نعم معاصرين المجلس الأب والشيخ الباهي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.